ومما يدل على صدق الإسلام أن الله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني قضيت ألا أسلط على أمتك عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم. وقد حاول المشركون في الزمن القديم والحديث غزاة بريطانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا، وقبل ذلك غزوا بلاد الترك والشام والديلم والمشرق والمغرب، وبقي الإسلام شامخا وبقي الإسلام عزيزا. بل زد على ذلك أن المسلمين يكثرون في بلاد أمريكا وفي بلاد أوروبا وفي غيرها من البلدان مع شدة التضييق.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
لو كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول لله لكتب مثل هذه الآيات، فإن من طبيعة الإنسان أن يستر نفسه، ومع ذلك هو يفعل ما أمر الله به. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة السادسة والعشرين من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، ليلة الجمعة التي صبيحتها السبت في مسجد الفرقان بمدينة الغيظة، نكون مع إخواننا في كلمات مختصرات عسى أن يجعل الله عز وجل فيها نفعا وبركة وخيرا. فإن الله عز وجل ما شرع لنا مثل هذه المجالس إلا لتصحح قائدنا ونتعلم ما يكون نافعا لنا في ديننا ودنيانا. عسى أن يكرمنا الله عز وجل بكرامة الصالحين وبعفو رب العالمين. أيها الأخوة، في هذه الليلة نتذاكر شيئا من بيان نعمة الإسلام على عباد الله عز وجل. فإن الإسلام هو دين الله العظيم ووحي رب العالمين الذي أنزله الله عز وجل على رسله، وأنزل به كتبه في قديم الدهر وحاضره، وكان آخرهم وصفوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأولهم العبد الشكور نوح عليه السلام، إذ أن الناس كانوا بين آدم ونوح على التوحيد 10 قرون حتى حصل بعد ذلك الشرك والتنديد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين الذي أنزله الله وأوحاه جعله الله سبيلا لصلاح الدنيا والآخرة، وجعل عدمه أو عدمه سبيلا لفساد الدنيا والآخرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان من حكمة الله عز وجل إيجاد هذا الخليفة وهو آدم وذريته في الأرض لعمارتها بالتوحيد والإسلام. ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يبلو الخير وأهله بالشر وأهله للاختبار والاصطفاء ولتتحقق المصالح التي هي جارية على مقتضى أسمائه وصفاته، فهو الرحمن الرحيم العليم الحكيم الجبار المتكبر، يرضى ويغضب ويسخط ويحب ويكره كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فمقتضى هذه الأسماء والصفات وجود الخير ووجود الشر، والضد يظهر حسنه الضد. فلو كان الناس على دين واحد وعلى طريقة واحدة لم يكن ثمة أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا نصيحة ولا علم ولا تعليم ولا وعظ ولا توجيه ولا إرشاد ولا جهاد، ولا انقطع الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. فقال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالشاهد أيها الأخوة أن الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة حين اصطفى هذا الدين ليعبد به. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الحق الذي يعبد الله عز وجل به، عبده به آدم، ودعا إليه نوح، ودعا إليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ودعا إليه موسى وعيسى، ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الله الإسلام. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ونحن له مسلمون. كلهم يقولون ونحن له مسلمون. وقال الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويقول الله عز وجل مخبرا عن ملكة اليمن: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ويقول الله عز وجل عن نوح: وأنا أول المسلمين. ويقول الله عز وجل عن محمد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي أنه أول المسلمين في هذه الأمة، وإلا فجميع الأنبياء والمرسلين هم مسلمون. وعلى المعنى العام للإسلام، لأن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو الدين الذي يعبد الله عز وجل به، الدين الحق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. والإسلام بمعناه الخاص هو الدين الذي ختم الله به النبوات والرسالات وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظيم شأن الإسلام. قد يقول بعض الملاحدة والزنادقة والكافرين بأن هذا الدين لو كان حقا وصدقا وكان هو دين الله لما رأينا في أصحابه القتل والقتال، وربما لحقهم القلة وغير ذلك من الأمور. وهذا أمر ليس بالجديد، فقد قاله الكفر السابقون وتتابع عليه اللاحقون، من أن إرادة الشيطان غالبة إرادة الله، أو أن الله لا يريد، وإلا لو أراد لم يكن الواقع هكذا، فهذا لجهلهم. فإن الله عز وجل خلق النار وخلق الجنة، وخلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا، ولن يدخل أحد الجنة بعد فضل الله إلا بالعمل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتقدم الحديث لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولن يدخل النار أحد إلا من المستحقين لها. قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن ما سبب ما يلحق كثير من المسلمين من القلة والذلة أحيانا والقتل والقتال؟ هذا الأمر له سببان. السبب الأول الابتلاء والاختبار. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذا هو المقصد الأول، كما قال عز وجل ويتخذ منكم شهداء. فالله يبتلي المؤمنين لرفع درجاتهم وعلو منزلتهم ولتمحيصهم واختبارهم، ثم تكون العاقبة لهم. شكرا. هذه كما يقول الله عز وجل والعاقبة للتقوى، وكما يقول الله عز وجل نورثها من عبادنا المتقين. فالله عز وجل يورث الأرض عباده المتقين، عباده المؤمنين، بعد تمحيصهم واختبارهم. الأمر الثاني قد يكون ما يقع لأهل الإسلام بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فإن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في أمة قد كثر شرها وقل خيرها، يأكل القوي الضعيف ويأكلون الميتة والجيف ويعاقرون الزنا والخنا ويشربون الخمور ويتعاملون بالربا إلى غير ذلك. فجاءهم رسول من أنفسهم يعلمون صدقه ونسبه وأمانته، فتغيرت أحوالهم وصاروا بعد القلة كثرة، وبعد الذلة عزة، وبعد الفقر عنا، وبعد الضعف قوة، وبعد أن كانوا تابعين صاروا متبوعين، وبعد أن كانت قبائلهم لا تجاوز الجزيرة العربية مع وجود التناحر بينهم، ذهبوا المشرق إلى أن فتحوا كابل، وجنوبا إلى أن وصلوا إلى جنوب القارة الهندية، وغربا إلى أن فتحوا الأندلس، وجنوبا إلى أن فتحوا السودان، ووصلوا إلى أدغال إفريقيا، ودخلوا في الشمال حتى فتحت قسطنطينية، بل لم يبق بين المسلمين وبين باريس إلا 60 كيلومترا. فلما عصوا الله عز وجل وقعت معركة بلاط الشهداء، فكسر فيها المسلمون بسبب مخالفة أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الإسلام دين عبد الله به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن يقبل من أحد دينا سواه. قد يقول قائل: كيف تقول بأن عيسى دعا إلى الإسلام وموسى دعا إلى الإسلام ونحن نعلم أنهم يهود ونصارى وكذا؟ نقول: دعوا إلى الإسلام بمعناه العام، عبدوا الله عز وجل بالتوحيد، وتبرؤوا من الشرك والتنديد، وعبدوا الله عز وجل بما شرع. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإبراهيم يقول: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لقد كان لكم في إبراهيم والذين لقد كان في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم يا عباد الله، ما الدليل على أن هذا الإسلام من عند الله؟ أنت كمسلم وهذا كمسلم، نقول: الدليل من القرآن، قال الله عز وجل كذا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. لكن الملاحدة، لكن الزنادقة لا يؤمنون بالقرآن ويزعمون أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا استدللت عليهم بالقرآن قالوا: لا ما نقبل. وإذا استدللت عليهم بالسنة قالوا: لا ما نقبل. إذن ما الدليل على أن الإسلام دين الله الحق؟ الدليل أن الله عز وجل حفظ أولياءه ونصرهم ومكن لهم مع قلتهم وضعفهم، والدليل أنه دين لا يتناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والدليل أن جميع أنبياء الله ورسله يدعون إليه حتى يعني لو أنكروا أن الإسلام ليس بدين الله للزم إنكار نبوة موسى، واليهود لا ينكرونها والنصارى لا ينكرونها والمسلمون لا ينكرونها، ولا لزم إنكار نبوة عيسى، والمؤمنون والنصارى لا ينكرونها، ولا لزم إنكار نبوة نوح، وجميع الطوائف يثبتونها. إذن الكفر بواحد من الأنبياء وتكذيب واحد من الأنبياء يلزم منه تكذيب جميع الأنبياء وجميع المرسلين. إذن إذا أثبتنا أن دين الله الإسلام، نأتي إلى إثبات أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. الدليل على ذلك بشارات الأنبياء والمرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم بشهادة نصارى ويهود، وإنما حرفوا وبدلوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كبرا وحسدا. ومما يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة أن آمن به عبد الله بن سلام وغيره من اليهود، وآمن به النجاشي وغيره من النصارى. وبعث الله أو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي، ما واحد منهم قال أنت تكذب على رب العالمين، ما أحد منهم قال أنت يا محمد تكذب على رب العالمين لعلمهم بصدقه، بل إن قيصر يقول إن كنت صادقا فيما حدثتني أي لأبي سفيان ليملكن موضع قدمي هاتين، ويا ليتني أخلص إليه فأغسل قدميه. والمقوقس أهدى له جاريتين، وأهدى له غلاما، وأهدى له بغلة، وأهدى له غير ذلك. ما أحد منهم قال محمد يكذب على الله، وإن قالوا كما قالت قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب على الله، فقد أراهم الله من الآيات البينات والدلائل الواضحات على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها انشقاق القمر، ومنها حصول كثير من دلائل النبوة مثل خروج الماء من بين يديه، ومنها كذلك إخبارهم بوصف بيت المقدس حين أسري صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يره من قبل في أمور كثيرات، ومنها أن الله نصره عليهم في بدر مع قلتهم، وأيم الله إلا الله، وإلا فإن المشركين كانوا قد خرجوا بعدتهم وعتادهم لاستئصال دين الإسلام، ولم يكن في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارس إلا فرس واحد للمقداد بن الأسود، وكان عددهم 313. وبشهادة بعض الكافرين أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بمدد من الملائكة، فذلك أن العباس قبل إسلامه قال لرجل من الأنصار لست أنت الذي أسرتني ولكن أسرني شخص على صورة كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل من الملائكة. وأيضا سمع بعض المقاتلين صوتا وهو يقول اقدم حيزوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ملك من السماء الرابعة. وكان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مصارعهم من الليل، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ولو كان صلى الله عليه وسلم كاذبا على الله ما مكن الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في صبحه ومسائه وليله ونهاره يقول لهم قال الله أمرني الله ثم ينصر ويمكن، هذا دليل على صدقه، وإلا فقد قال مسيلمة قال الله فعقره الله، قال الأسود قال الله فعقره الله. وكم من الناس الذين تكلموا باسم الله وكانوا كاذبين دجالين ويعقرهم الله عز وجل. ومما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه السائل بالمسألة فلا يرد عليه حتى يأتيه العلم من الله، إما بوحي من القرآن أو بوحي من السنة. ولما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن أم مكتوم عاتبه الله عتابا يتلى إلى يوم القيامة، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول ولا نبي لما أتى بهذا العتاب وأظهره، ومع ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا كلا حرف زجر وردع. وأيضا لو كان القرآن ليس من عند الله لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الآية، فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى، وفيها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول لله لكتم مثل هذه الآيات، فإن من طبيعة الإنسان أن يستر نفسه، ومع ذلك هو يفعل ما أمر الله به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كم حاول اليهود وغيرهم في قتل محمد صلى الله عليه وسلم وعجزوا لأن الله يعصمه من الناس. وما قصة قينقاع ببعيد عن هؤلاء الزنادقة وعن الماسونيين وعن غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت حصن من حصونهم حين جاءهم وبينه وبينهم العهود في إعانته وإعانتهم فيما يكون من شأن المدينة وما إليها. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الإعانة في دية رجل قتله رجل من المسلمين، فقالوا انتظر يا محمد. فاجتمع بعضهم إلى بعض وقالوا هذه فرصتكم لتتخلصوا من الرجل، فأرسلوا بعضهم إلى فوق الحصن ليأخذوا رحى حجر كبيرة ويسقطونها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فبينما هو على ذلك الحال إذ جاءه الوحي من السماء بأن القوم قد عزموا على قتله، فقام صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت حتى دخل المدينة، ثم رجع إليهم آمرا لهم بالجلاء بعد أن حاصرهم وأنزل الله في شأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وانتصر المسلمون وأعز الله الإسلام وأذل الله عز وجل اليهود. محمد صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته كثيرة باعتراف اليهود والنصارى بل وعقلاء العالم، عقلاء العالم الغير متعصبين. ومما يدل على ذلك أن رجلا من اليهود كان يقتات من كتابة التوراة والإنجيل وبعض الكتب لجميل خطه، وفي يوم من الأيام ذهب إلى الخليفة، فأراد الخليفة أن يجعله كاتبا معه أو نحو ذلك، فقال لا، أنا خطي يخدمني. فذهب وكتب مصحفا بأحسن ما لديه من الخط وجمله وقزحه، فخرج به إلى السوق لبيعه، فجعل بعض المسلمين يقلبونه وهم من عمامهم، فقالوا هذا محرف، هذا ليس بكلام الله. فجاء ذلك الرجل وأسلم، ثم دخل على الخليفة فقال ما حملك على الإسلام؟ قال حملني أني حرفت التوراة وبعتها من اليهود بأعظم الأثمان، وحرفت الإنجيل وبعته من النصارى بأعظم الأثمان، وكتبت القرآن فدخلت به السوق فإذا بعوام الناس يعرفون أنه محرف وأنه مغير فضلا عن علمائهم، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل له. ومما يدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وأنه يتكلم بما أوحاه الله إليه لا من نفسه، أن كلام الله الذي جاء به رسول الله لا يتناقض ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتحرف ولا يلحق شيء من ذلك. اجمعوا نسخ من التوراة، كم فيها من الاختلاف، كم فيها من الكذب. يزعمون أن بنات لوط يعني شربن أباهن الخمر حتى يزني بهن، وزعموا أن نوح عليه السلام شرب الخمر حتى نام على بطنه وظهرت عورته، فجاء ولده فلان وما غطاه، وجاء فلان وفلان غطوه، فقال سود الله وجهك وجعل أبناءك عبيدا لأبناء فلان، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعقل في حق الأنبياء، لا تعقل في حق غيرهم من الأتقياء والأصفياء فضلا عن الأنبياء. بينما القرآن مصان عن التحريف والتغيير والتبديل 1441 سنة منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ائتوني بحرف قد زاد في كتاب الله أو حرفا نقص من سنة رسول الله من كتاب الله عز وجل. لا يمكن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومما يدل على ذلك ما ذكره الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أنه زار أنه زار باريس في سنة من السنوات لا أستحضرها الآن، وكان قد سمع بدكتور كبير يتعالج عنده أغلب مشاهير العالم من الرؤساء والأمراء والتجار. المهم، كان هذا الرجل إذا تعالج عنده اليهودي قال له: كتابكم محرف وفيه كذب وليس بكتاب لله. وإذا تعالج عنده نصراني بعد علاجه يقول له نفس المقولة، وإذا تعالج عنده مسلم قال له بنفس المقولة: قرآنكم ليس من الله بل هو كذب على الله. وذهبت الليالي والأيام، ومرض الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، فأخذ إلى باريس فعالجه ذلك الدكتور. ولما انتهى من جراحته قال له: قرآنكم كذب على الله وليس بكلام الله. قال له: لماذا تقول هذا الكلام؟ قال: أقول هذا الكلام لأنه كتاب متناقض ينقض بعضه بعضا، ولو كان من عند الله ما كان متناقضا. قال له: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: بلغته أم بلغتك؟ قال: بلغتي. قال: إذن ما قرأت القرآن، أنت قرأت كتب المترجمين، والمترجمون بعضهم له أغراض دنيوية، وبعضه له عقائد فاسدة، وبعضه له كذا وكذا لا يسلم من الخطأ. لكن إذا أردت أن تعرف القرآن فاقرأ القرآن بلغة القرآن، عاهدني على هذا. قال: فمددت إليه يدي وعاهدته على أن أقرأ القرآن بلغة القرآن. قال: فانطلقت من ساعتي إلى الجامعة الفرنسية، وتعاقدت مع أكبر دكتور في اللغة العربية على أن يدرسني سنتين كاملتين كل يوم ساعة. قال: فدرست على يده اللغة العربية حتى أتقنتها، ثم قرأت القرآن فوجدته الكتاب الذي لا يتناقض، وعلمت أنه كلام الله. فألف هذا الدكتور كتابا في صدق القرآن، وترجم هذا الكتاب في عهده إلى أكثر من 12 لغة. وبعد ذلك كان من يأتيه يذكر له هذه القصة. هذه شهادة أناس كانوا ضد القرآن وضد الإسلام، لكن علموا حقيقة الإسلام وأن الإسلام دين الله أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: كيف الإسلام دين الله ونحن نرى المسلمين يتقاتلون ويزنون ويفجرون ويشربون الخمور إلا ما رحم ربي؟ يقال لهم: هؤلاء فرطوا وضيعوا، ومع ذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ومما يدل على صدق الإسلام أن الله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني قضيت ألا أسلط على أمتك عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وقد حاول المشركون في الزمن القديم والحديث غزة بريطانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا، وقبل ذلك غزوا بلاد الترك والشام والديلم والمشرق والمغرب، وبقي الإسلام شامخا وبقي الإسلام عزيزا. بل زد على ذلك أن المسلمين يكثرون في بلاد أمريكا وفي بلاد أوروبا وفي غيرها من البلدان مع شدة التضييق. إنه الله، إنه دين الله المحفوظ بحفظ الله عز وجل. إذن يا عباد الله، إيانا والتشكك في الإسلام، إيانا أن نفرق بين وحي الله عز وجل، فإن الله سيحفظ دينه بنا أو بغيرنا. وهناك دعوات قديمة وحديثة، لأن بعض الناس لما يسمع بعض الملاحدة في هذه الأيام يتكلمون بعض الكلام يظن أن الكلام جديد. لا، قد نسب إلى عيسى عليه السلام أنه قال: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وهذه قولة مكذوبة على عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك والتنديد، ويدعو إلى إقامة شعائر الله. وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين: يا بني إسرائيل من أنصاري إلى الله؟ وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كيف يقولون أن عيسى عليه السلام يقول: ما كان لقيصر لقيصر وما كان لله لله؟ وهناك وجه آخر، أن هذه العبارة قالها عيسى عليه السلام لما شكى إليه بنو إسرائيل أن قيصر يطلبهم الجزية، فكأنه قال لهم: اعطوه ما دام وهو المتسلط. وليس فيها أن دين الله يجب أن يكون مفصولا عن المعاملات الدنيوية، فتجب أن تكون معاملاتنا الدنيوية على مقتضى دين الله، كما نصلي ونصوم ونحج ونعتمر، كذلك زواجنا ونكاحنا وطلاقنا وصحبتنا وعداوتنا وبيعنا وشراؤنا يجب أن يكون على مقتضى دين الله عز وجل. وهناك عبارة أخرى تعزى إلى محمد عبده المصري، وهو أحد الزنادقة وأحد المفتونين، الذي يقول: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا إما أنه كذاب وإما أنه جاهل. أليس الله عز وجل يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ واحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أليس الله عز وجل قد جعل أمورا يسير عليها الحكام والمحكومين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا بعنوان: السياسة الشرعية، دليل على أن السياسة الحق من الإسلام. لكن السياسة عند المتأخرين هي الكذب، هي التلبيس، هي المكر، هي الحيل، فلهذا ليست من الإسلام. ومن الأقوال التي قيلت ما نسب ما يقوله سعد زغلول، أو قاله سعد زغلول المصري المتأثر بالبريطانيين: الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن لله، كما قال الله عز وجل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكما قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض، الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أورثهم الله بعد ذلتهم وقلتهم. فقال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى. فالدين دين الله، والأرض أرض الله، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد قالها ماركس ذلك الشيوعي الذي دانت لشيوعيته كثير من البلدان وتسلطوا على الأديان وعلى الأعراض وعلى المبادئ وعلى القيم حتى أهلكهم الله ودمر عليهم وأهانهم بدمار دولتهم الاتحاد السوفيتي. وكان شعارهم: الدين أفيون الشعوب. هذا شعار النازية الشيوعية. بسبب هذا الشعار قتل ستالين أكثر من 60 مليون. بسبب هذا الشعار قتل العلماء ومشائخ القبائل في البلاد اليمنية لا سيما في جنوبها. بسبب هذا الشعار غزا السوفيت أفغانستان وفعلوا فيه الأفاعيل. بسبب هذا الشعار تنمر الروس على الشيشان وعلى بلاد المسلمين في القوقاز وغير ذلك. ومع ذلك ذهب ماركس، ذهب لينين، وبقي الإسلام شامخا عزيزا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الشعارات ليست بالجديدة، وهذه الأيام نزل لنا شعار جديد، صناعة يمنية، صناعة يمنية كما يقال، ممن هو في ذيل الماسونيين، علي البخيتي. إن شئت أن تقول سفيه، ساقط، كل شيء، كل بلاء فيه، قليل حياء. وقليل الحياء لا يزاد على تعريفه بأنه قليل حياء. في باب ابنته ميعها وأظهرها للناس، وإذا بها تنشر المقاطع لنفسها وهو يؤيد. وكان رافضيا إلى عهد قريب، وناظر عن الرافضة ودعا إليهم ونافح عنهم، ثم انتقل إلى الأردن وجعل يدعو إلى إقامة الدولة المدنية، وأن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية ومع الحكومة المدنية. أتدرون ما معنى الحكومة المدنية؟ أكثركم ربما يسمع السياسيين: وستقوم الدولة المدنية وستقوم الحكومة المدنية وستقوم كذا وكذا، يظن أنها الجنة. الدولة المدنية لا تنكر، لا تمييز بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر. الدولة المدنية يتساوى فيها الرجال والنساء. الدولة المدنية يتساوى فيها الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار. الدولة المدنية معناها إقصاء الإسلام والحكم بالعلمانية. هذا ملخص لها. ثم انتقل هذه الأيام إلى بريطانيا، وما يدعو إلى الدولة المدنية، أصبح يدعو إلى الإلحاد علانية. فكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن هذا القرآن إنما هو من وضعه من أجل أن يجمع الناس على فكرته، وهذا قول قديم لم يقله البخيتي، إنما تلقفه من الفلاسفة ومن غيرهم. هذا قول قديم. وهذه الأيام أخرج وثيقة بعنوان: الإسلام الاجتماعي. إيش معنى الإسلام الاجتماعي؟ بعض المغفلين، وهذا هو السبب الذي جعل بريطانيا تحتضن هذا الزنديق، يظنون أن الناس يتأثرون به. الإسلام الاجتماعي عنده يعني كحال النصارى مع النصرانية، واليهود مع اليهودية، والهندوس مع الهندوسية. كما أن الهندوس يعبدون البقرة ويعظمون البقرة، أنتم أيضا لكم إسلام وأفكار تعظمون ربكم، تعظمون دينكم، تعظمون شأنكم. يعني أن هذه الأمور التي نعبد الله بها عبارة عن أمور اجتماعية وعادات وتقاليد موروثة ليست من عند الله. لا، إسلامنا من الله، إسلامنا أنزله الله وأوحاه الله وشرعه الله، ولا يجوز لنا أن نزيد فيه حرفا أو ننقص منه حرفا. فنحن عبيد لله ولسنا مفوضين في دين الله. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ركز على الآية، يقول الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله، أي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بإذنه، أي بإذن الله، لا يدعو من نفسه وإنما بإذن الله. فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن إذ نقول هذا نبشركم كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالنصر والرفعة والعلو، هكذا جاء في مسند أحمد. فقد بشرنا رسول الله بالنصر والرفعة والعلو، والله لو كفر من بأقطارها وما بقي إلا واحد مسلم أنه هو المرفوع وهو العزيز وهو الممكن ما دام يعبد الله عز وجل. نعم يا عباد الله. وأما قضية أن الكفار عندهم الأمن، عندهم الأمان، عندهم المصانع، عندهم التجارات، عندهم الصناعات، هذه نظرة أهل الدنيا، هذه نظرة أهل الدنيا. أما نظرة أهل الآخرة، هم يعلمون أن ما يقع في هذا الكون بتقدير الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. فيبتلي الله المؤمنين ويبتلي الله الكافرين، وفي آخر المطاف المؤمنون للجنة والكافرون للنار. فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد. هذا هو. وإلا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا الكلام الذي يسمع هذه الأيام ويجعجع به هو كلام قديم، قد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم. وقد قال الله عز وجل عن شانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وقد ذاق هذا الأمر المتقدم وسيذوقه المتأخر. كل من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتور مقطوع. قال بعض السلف: كنا نغزو المشركين فنحاصرهم الشهر والشهرين والثلاثة فلا نستطيع عليهم، فإذا سمعناهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشرنا بالنصر. فما هي إلا ليالي معدودات ويفتح الحصن. لأنه الله الذي وعد رسوله بالنصر والعز والتمكين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنه دين الله الذي لا يمكن أن يرفع من الأرض إلا قبل قيام الساعة، حين يبعث الله عز وجل ريحا من قبل الشام، في رواية من قبل اليمن: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، عند ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق وهم يتسافدون تسافد الحمر في الطرقات. لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. ابشروا يا عباد الله، اعتزوا بدينكم، اعتزوا بسنة نبيكم. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هكذا يقول الله عز وجل: ولو كره المشركون. ونختم بما كان قد تمالى عليه مشرك جزيرة العرب مع اليهود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر هابه المشركون، ومع ذلك جاءوا في غزوة أحد بحدهم وحديدهم للانتقام لقتلى وأسرى بدر، فكان النصر في مبدئه حليف المسلمين، ثم انكسر المسلمون وقتل من قتل لأمرين: الأمر الأول معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يبقوا في الجبل فنزل بعضهم، الأمر الثاني ما قاله الله: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم أراد أبو سفيان أن يرجع من غزوة حمراء الأسد لاستئصال المسلمين فصرفه الله. فلما كان من العام الرابع للهجرة اتفقت كلمة المشركين على غزو المدينة، فغزوها بجيش لم يسمع بمثله في جزيرة العرب، وجاءوها من جميع الجهات، وزادوا على ذلك أن تمالؤوا مع قريظة الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم وعاقدهم على أنهم ينصر على أن ينصر بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا ويكون حالهم أمام العدو الخارجي واحد. ولكن حين أحاط الكفار بالمدينة لاستئصال أهلها نقضت قريظة العهد والميثاق. مصيبة، وأيما مصيبة، لأن بيوت قريظة كانت متداخلة مع بيوت المدينة، ولأن قريظة يعرفون مداخل المدينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين عمل الخندق ترك الجانب الذي إلى قريظة لما بينهم من العهد والميثاق، وضاقت الحال بالمسلمين كما قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن نصر الله جاء بريح. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله الذي لا يعجزه شيء. قولوا لهؤلاء الزنادقة، قولوا للملحدين، انظروا إلى نصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. إنه الله قد أحاط به الكفار ووقعت الخذيلة من اليهود، وقل المسلمون وقل زادهم وقل عددهم، ومع ذلك ريح تأخذ كفار قريش ومن إليهم إلى حيث أراد الله عز وجل، انكسرت شوكتهم فرجعوا إلى بلدهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى موطنه وحل درعه، فجاءه جبريل يأمره بالتوجه إلى قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق المسلمون يمتثلون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصروها شهرا، وقريظة قد اتخذت الحصون والأماكن. ثم إنهم أرادوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ظنا منهم أنه سيجاملهم وأنه سيحابيهم، لأنه كان بين سيدهم في الجاهلية، فكان حكم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. هذا الحكم الذي هو حكم الله كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم جعل اليهود من ذلك الزمان وإلى يومنا هذا يتباكون، وإخوان اليهود يتباكون عليهم. فيزعم بعض إخوانهم كالبخيتي وغيره أن أول عملية داعشية كانت في بني قريظة. نقول أيها الزنادقة على رسلكم، فإنه في قوانين الأمم المتحضرة الحديثة والقديمة أن من خان وطنه الخيانة العظمى أنه يقتل، أنه يقتل. راجعوا الدساتير، مع أننا لا نؤمن بدساتير البشر، لكن هم يزعمون أن الإسلام دين وحشية وأن الإسلام دين يعني لا رحمة فيه. راجعوا الدساتير، الدستور الأمريكي، الدستور الفرنسي، الدستور البريطاني، الدستور اليهودي، دساتير الدول المسلمة، كلهم ينصون على أن من خان بلده الخيانة العظمى أنه يقتل. إذن هذا حكم الله حكم به سعد بن معاذ، لأنهم لو انتصروا هم لفعلوا بالمسلمين ذلك وزيادة. ألم يتمالؤوا مع الكفار من أجل قتل المسلمين؟ لو كان الكفار قد انتصروا، ماذا سيقع للمسلمين في المدينة؟ سيستبيحون بيضتهم وينتهكون أعراضهم ويستعبدون أبنائهم. فكان الجزاء بنقيض قصدهم. فإذا من زعم أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لقريظة يعتبر وحشية، هذا لغفلته ولقلة إنصافه، وإلا فإن هذه الأمور مطبقة في الدول الحديثة، وما أحد يتجرأ أن يقول هذه وحشية، بل كلهم متفقون على أن من خان بلده وخان قريته وخان أصله وفصله أنه يتخلص منه لتخليص المسلمين من شره. نقول هذا من باب الإلزام فقط، وإلا في الدساتير نحن لا نؤمن بها ولا نلتفت إليها، لكن لنبين لكم أن هؤلاء يتناقضون حين يزعمون أن الإسلام دين وحشية والوحشية عندهم. كم قتل هتلر، كم قتل ستالين، كم قتل بوش، كم قتل يعني هؤلاء وهؤلاء، وما زال اليهود في فلسطين، كم قد فعلوا من الأفاعيل. هذه ليست وحشية، الوحشية فقط فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعل كلمته هي العليا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين.